إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعنى ادخلوا في السلم كافة أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، وهذا الإسلام منة منها الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية التي هي أفضل الأمم، فجعل الله عز وجل هذا الدين شاملاً كاملاً، وأمرنا الله عز وجل في هذا الدين، ونهانا وحثنا الله عز وجل وحثنا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين على آداب جليلة. والمسلم الموفق من سعى في قبول تلك الآداب، وإذا حصل للناس هذا الأدب العظيم وقبول هذا الأدب انتفع الناس، وإذا قل منهم أخذ تلك الآداب حصل عليهم الضرر في دنياهم وفي أخراهم. ومن الآداب الشرعية التي حث الله عز وجل عليها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة من صفة الله عز وجل وأيضا من صفات الأنبياء، لهي صفة الحياء، لهو التخلق بهذا الخلق الجميل الذي فقد في هذه الأزمنة من كثير من المسلمين رجالا ونساء. والخلق هو شيء يبعث في النفوس على ترك القبيح وفعل المأمور، وإذا كان الإنسان ذو حياء كان عنده إيمان، وكلما قل من الإنسان الحياء قل منه الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان أي قطعة منه. قال الشراح لهذا الحديث: ومعنى ذلك أنها من الإيمان، لأن الحياء يبعث في الإنسان فعل المأمور به ويبعده عن ترك المحظور، أي يجعله يترك المحظور ويفعل المأمور، فكان من الإيمان. وثبت في مستدرك الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، أي بمعنى ما كان الإنسان عنده حياء تجد عنده الإيمان، لأن الحياء يحمله على فعل الأوامر واجتناب النواهي، عنده حياء من الله سبحانه وتعالى، ما أقل الحياء في هذه الأزمنة، لذلك فتح عليهم أبواب الشرور وفتحت عليهم المعاصي، فإن المعاصي تضعف الحياء في القلب حتى تميت القلب، إذا ضعفت الحياء في القلب حصل له الموت والعياذ بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: ومن عقوبات المعاصي أنها تضعف القلب أو أنها تميت القلب، لأن الحياء هي مادة القلب وحياته، مادة حياة القلب أي الحياء. فإذا ضعف من الإنسان الحياء لم يبال بما عمل ولم يبال بما سمع عنه من السوء. وهذا حاصل، أن الإنسان إذا ضعف حياؤه ما بال بما سمع منه وما بال بما فعل وما تكلم، لأن هذا نزع منه ذلك الحياء والعياذ بالله عز وجل. وثبت في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الكفر والكفر والكفر في النار، أو قال: والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. هذا لفظه: والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. فقوله في أول الحديث: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، لأن الحياء غالبا تسوق الإنسان وتقوده إلى فعل ما أمر الله عز وجل به، فيكون موصلا له إلى الجنة. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أي ذلك الرجل يقول لأخي: لا تستحي، لا تفعل، لأن هذا أصبح في كذا وكذا، ينهاه أنه لا يكون في حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي يبعث على الإيمان وعلى فعل الطاعة واجتناب المعصية. وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. إذن هذه خصلة عظيمة كلها خير، مهما كان في الإنسان من الحياء فإنه في خير عظيم، ما لم تذهب عنه تلك الحياء، فإنه إذا ذهب عنه تلك الحياء مات قلبه وضعف إيمانه وتكاثرت عليه المعاصي والعياذ بالله عز وجل. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحياء يزين الإنسان ويزينه بطاعة الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي اعتقاده وفي مشيته وفي ملبسه وفي مسكنه، كل ذلك الحياء تزينه تجعله زينا. وما كان الحياء في شيء إلا زانه، زانه جعله موزونا متزنا، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الله عز وجل في أمر الحياء. والله عز وجل ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه حيي، وقبل ذلك ثبت في عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. أي بمعنى أن الله عز وجل حيي كريم سبحانه وتعالى، إذا دعاه العبد استحيى أن ترجع يديه قبل أن يستجيب له الدعوة. ومع ذلك هذه صفة من صفات الله عز وجل الحياء. وأيضا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة الطيبة في خصلة الحياء، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. أي النبي صلى الله عليه وسلم استحيى منهم، وذلك لما عقد له بزينب من السماء وذهب إليها وحصل الوليمة، جاء أناس زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجعلوا يتحدثون قبل أن تنزل آية الحجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بيت أزواجه فيسلم عليهم، ثم يرجع ينظر فإذا هم جلوس، استحيى أن يقول لهم قوموا بشدة حيائه. قال أنس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فجعل يذهب ويأتي ولم يقوما حتى بعد ذلك خرج فنزلت آية الحجاب. قال أنس: فضرب بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، أي أنزل سترة ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أهله. شاهدنا من ذلك هذه صفة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من المرأة البكر التي تكون في سترها. أما الآن حدثوا لحرج، الآن النساء إلا من رحم الله عز وجل أصبحوا في الشوارع كالنعاج، أصبحوا في الجامعات، أصبحوا في الطرق، أصبحوا ما هناك مبالاة. لكن هذا الحديث تمثيل في ذلك الزمن، كان المرأة البكر تكون لها جانب في البيت خاص، لا تخرج، لا تخالط الناس كثيرا، يعني خجلانة، عندها خجل، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، شد حياء من حذراء في قدرها. وثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من محيضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل كذا وكذا ثم تأخذ فرصة ممسكة، أي خرقة تجعل فيها طيب من المسك، ثم تتبع بها أثر الدم، أي في ذلك الموضع. قالت المرأة يا رسول الله كيف أفعل؟ قالت واستحي النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على وجهه. قالت عائشة فعرفت ما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحي من ذلك شيء، وهو علم وخير، ومع ذلك أخذته الحياء من هذا الحديث في هذا الأمر. وأيضا في الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت يا رسول الله أرأيت المرأة تحتلم هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سليم فاستحييت من ذلك واستحي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة فضحت النساء، قال دعيها. مع ذلك هذا يستحي منه، ومع ذلك أجابها النبي صلى الله عليه وسلم من باب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء حتى في هذه المسائل التي يستحي منها. وما أكثر الناس الآن الذين تجد عندهم ألسنتهم متفحشة بهذه الأمور، تجد السب والشتام، تجد كلاما لا يستطيع الإنسان أن يحكيه، صغار كبار رجال نساء، تجد عندهم الفحش والتفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ما أجابها بذلك واستحي من أجابها بذلك، مع حياء أجابها بما تريد. وهكذا الإنسان إذا سئل عن علم لا يكون لا يستطاع أحد مثلا أن يجيبه، ليس هناك من يجيب ذلك إلا ذلك الشخص، يبين له مع ذلك بالحياة. فبعض الناس ربما لو سئل مسائل ربما تخص بعض النساء تجده ربما من كل الحياة تجده ربما يزيد في الكلام وينقص، وهكذا لا، خذ الجانب الذي يحتاج إليه بسرعة ويذهب الإنسان حتى لا يحصل في القلوب. هذا محافظة على القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عثمان رضي الله عنه لما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الثوب عن ساقيه، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه فأنزله. فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر رضي الله عنهم ولم تقم ولم تهتش لهم ولم تفزع حتى دخل عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده حياء، استحي من عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من جمع من الصحابة أشد أمتي حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية الحديث مسلم الحديث الأول قال لما أستحي من الملائكة، في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية عنها لما أخبرته بذلك قال إن عثمان رجل حي لو أفعل ذلك لم يبلغ إلي حاجته. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه بالحياء، إن عثمان ابن عفان رضي الله عنه رجل حي عنده حياء. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كما في مسلم، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد الأسود فسأله. في هذا الحياء أنهم كانوا عندهم حياء حتى في مسائل الدين يستحيون، ومع ذلك يسأل وهو مستحي أو يخبر من يسأل عنه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وهكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الحياء، وبوب بعد ذلك في باب الأدب باب لا يستحيى من مسائل العلم والتفقه في الدين. فإذا الحياء مطلوب، ولكن في أمر الدين يأخذ الإنسان ولو كان يستحيى منه يسأل في الأمر المهم الذي يتقي فيه الله عز وجل ويعبد الله عز وجل به بذلك. فالحياء خير كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الخصلة عظيمة، خصلة الحياء، من وفقه الله وأعانه ورأى من نفسه الحياء في ما بينه وبين الله عز وجل فليبشر بالخير، ومن بينه وبين الناس أيضا فليبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن أبي مسعود: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي رواية: فافعل ما شئت. إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة في البخاري وفي مسند أحمد النبوة الأولى، أي إما لم يلسخ هذا الفعل: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى قليل الحياء لا يبالي بخلق الله ولا يبالي بالله عز وجل ولا يبالي بشيء تجده قليل الحياء والعياذ بالله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. انظر، لا يستحي من الناس بمعنى أنه يفعل القبيح أمام الناس، معنى الله عز وجل من باب أولى لا يستحي منه. ومن كان خجلا من الناس فإنه يوفق أن يخجل من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قالوا في معنى حديث الحياء خير كله أنه صاحب الحياء، أنه حياءه يمنعه أن يفعل القبيح أمام الناس، وذلك يجره على أنه أشد حياء أن يفعله أمام رب العالمين، فيجره إلى فعل الطاعة وترك المعصية. هذا ذكره في معنى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المتقدم. والله عز وجل ذكر عن تلك المرأتين اللتين جاءت إلى موسى وسقى لهما، ذكرهم الله عز وجل بالحياء. قال الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظر الآن هذه الآية، والآن النساء في هذه الأزمنة إن اتصلت تجدها في غاية من التميع، وإن تكلمت كذلك للفتنة والشر. الحياء قلت في النساء بسبب ما يخالطن من مسألة الاختلاط بالرجال، وكثرة النظر إلى هذه المستجدات من التلفزيونات ومن الدشوش ومن الجوالات. قلت حياء النساء، قلت حياء البنات، قل حياء الرجال الشباب والصغار والكبار، تجده عمره قصير والحياء عنده قليل، أي عمره قليل، تجده ما قد بلغ العشر وتجده بذيء اللسان. والنساء كذلك تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال ابن كثير: فيه التلطف بالعبارة، وأخذت المهم من الكلام وما استرسلت في ذلك. وموسى أثنى الله، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء من الله عز وجل. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، وقالوا: إنه لم يفعل هذا إلا به أدرة أو برص، كان يتغطي غطي جسمه ولا يغتسل بين الناس عريانا. وبني إسرائيل أصحاب القلة في الحياة كانوا يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، بعضهم يقول كان في شرعهم، وبعضهم يقول أنه كان يفعلون ذلك. وموسى عليه السلام حيا ستيرا، فجاء الحجر فذهب بثوبه، فذهب بعد الحجر فرأى بني إسرائيل على حالة حسنة، عرفوا أنه كان ذلك منه حياء. هذا فيه دفاع الله عز وجل عن العبد، كان حيا ستيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون على هذه الحال في أقواله وأفعاله وفي لباسه وفي حركاته وسكناته. ما أقل الحياء الآن من الناس، ما تجد في لباس الناس من مخالفات، ما تجد فيهم من أمور كثيرة، من شركيات، من معاصي، من ترك الصلوات، من غير ذلك من البذاءة. الآن كثير من الناس أصبح لسانه بذيء إلا من رحم الله. أين الحياء؟ أين الحياء؟ قال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأس المكارم حسن الأخلاق، حسن الأخلاق رأس المكارم، أو رأس المكارم حسن الحياة، أو قالت الحياة، الحياة رأس المكارم. وهكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر عنده الحياة في من الدين، قال: بل الحياة الدين كله، الدين كله الحياة، الحياة من الإيمان. وأيضا جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: الحياة والتكرم خصلتان ما كانت في امرئ إلا رفعه الله عز وجل بهما. يرفعه الله عز وجل بالحياة، الحياة خير كله. فإذا كان الإنسان عنده حياة استراح وأراح. أي والله ما كان الحياة في شيء إلا زانه، الحياة ما كان في شيء إلا زانه. ينبغي الإنسان، ينبغي لك أيها المسلم أن تكون ذو حياء، ذو حياء. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من الشقاوة: قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والركون إلى الدنيا وطول الأمل. هذه الخمس من الشقاوة والعياذ بالله عز وجل. فقلة الحياة تعتبر من الشقاوة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث مرفوع صححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله عز وجل حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن من أراد الآخرة فليترك زينة الحياة الدنيا، فإنه من فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. فيا عباد الله، هذا الأمر، أمر الحياء، أمر يحتاجه المسلم، والله يحتاجه. الآن ما كثرت فينا المصائب، وما نزلت على الناس الهموم والغموم إلا من قلة الحياء. البيوت تنغم بالأغاني، والطرق كذلك بالفجور والاختلاط في الشوارع، ويشرب الخمر ربما في الشوارع قلة حياء، ويتظاهرون بذلك. النساء مختلطون بالرجال، والرجال كذلك في الجامعات، في الكليات، في الطرق، في الأسواق. أين غيرة المسلمين؟ أين الحياء؟ أين تقوى الله عز وجل؟ حصل للناس الضرر بهذا. حتى قال ابن عبد الملك رحمه الله: إذا أراد الله عز وجل بعبده هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، أي في كل حياته مقيتا والعياذ بالله عز وجل من قلة الحياء، من قلة الحياء. الآن ماذا ترون في الطرق؟ ماذا يرى الناس في الطرق من قلة حياء النساء، ومن قلة حياء الشباب، ومن أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحن في بلاد إسلامية، نحن نجل لله عز وجل بالإسلام وبالوحدانية، أين تطبيقنا لشرع الله عز وجل؟ أين أخذنا لهذا الجانب؟ ما أكثر الفحش والتفحش الآن، ما أكثر الفواحش من الناس بقلة الحياء. لا حدود تقام، ولا حياء من الله ولا من خلقه، بل أصبح بعضهم يتبذأ بالكلام أمام الناس، لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من خلقه. فعلى كل مسلم أن يستقي الله عز وجل في هذا الجانب، وأن يلقى الله عز وجل حييا كما هو صفة من صفات الله عز وجل، وكما هو من صفات نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن صفات عباده الصالحين. فنحن مسلمون نتأسى بهم في هذا الجانب، في جانب الحياء. فنسأل من الله عز وجل أن يعيننا وسائر المسلمين على هذا الجانب والتأدب بآداب الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر البلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.